خارج من حكمه أجمعين. ما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن أبي قتادة وقد سبق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وعن محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعناية بالصلاة وعدم التساهل بها، والعناية بالمأمومين والرحمة لهم والرافق بهم، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إنجازا في تمام. ولهذا قال أنس وارد: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن صلاته كانت تماما في تخفيف، ليس فيها طول خطى على الناس، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كما جاء الحاجة بقتادة. أما حديث حتى لا يسعى قرع قدم هو حديث ضعيف، لأن فيه رجل مغرم، لكن الأحاديث ثابتة في أن كان يطول الأولى أكثر من الثانية حتى يتلاحق الناس، يتلاحق الناس في قراءة الركعة الأولى. فالسنة للإمام أن تكون الأولى أطول، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حتى يتلاحق الناس يتمكنوا من إدراك الركعة الأولى. لكن طول لا يسوق على الناس، طول يستشابه فعله صلى الله عليه وسلم من غير مشقة على الناس. وهذا من بعد الرحمة والرأفة والعناية بالمأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين.
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري.
الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة وما جاء في معناها كلها تتعلق بوجوب متابعة الإمام وتحريم متابعته والنهي عن موافقته أيضا. فإن الواجب هو الاقتداء بالإمام وعدم مسابقته وعدم موافقته قد يكون بعده. فإن المأموم له مع الإمام ثلاث حالات: المسابقة والموافقة والمتابعة بعده. والمشروع هو المتابعة، لا يسابق ولا يوافق بل بعده. فمتابعته واجبة ومسابقته محرمة، وموافقته أقل أحوالها كراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يأتم به المأموم ويقتدي به. فإذا كبر فكبره، ولا تكبروا حتى تكبروا. فإذا ركع فاركعوا، ولا تكبروا حتى تركع. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا صلى قائما فصلوا قعودا اجمعون. وفي الآخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فاختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا. الحديث هذا هو الواجب، أن يكون مأموم تبع الإمام بالاتصال، يعني متابعة متصلة. إذا كبر كبر بعده بالحال لا يدعه، وإذا ركع ركع بعده بالحال، لأن أتى النساء المقتضي للتطهير بالاتصال. إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا قاتل فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرا، لكن لا يكون معه ولا يكون قبله، بل يكون بعده متصلا. فإذا قال الله أكبر يقول المأموم الله أكبر. وإذا ركع واستوى راكعا ركع المأموم، وإذا رفع واستوى مرتفعا رفع المأموم، وإذا سجد واستوى وانقطع صوته تابعه المأموم، وهكذا. وإذا صلى قاعدا لمرض صلى قعودا اجمعون، كما صلى به صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا فصلى خلفه قعودا. ويجوز ان يصلوا قياما، لانه في احدى صلاته في مرضه صلى قاعدا وصلى قياما. كان ابو بكر يصلي بالناس متابعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع الناس يبلغ الناس صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى ابو بكر قائما وناس قيام وهو قاعد عليه الصلاه والسلام، فدل على جواز القيام والامام قاعد. لكن افضل ان يصلوا قعودا، قوله صلوا قعودا اجمعين، صلوا قعودا اجمعون، اجمعون توكيد للواو مرفوعه صلوا. اما المسابقه فمحرمه، بقوله صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قال الامام ان يحول الله راسه وراسه هنا، او يجعل صورته وصورته هنا. لا يجوز المتابعه، الواجب ان تكون متابعه لا مسابقه. بعدما ينقطع صوت الامام يكبر، بعدما يستوي راكعا يركع، ومساجدا يسجد، فلا يسابق ولا يغادر. وهكذا في حديث انس: اني امامكم، ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. الانصراف يعني بالسلام، لا يسلم قبله بل يسلم بعده. كما في قوله صلى الله عليه وسلم هنا الحديث ثوبان كان ينصرف من صلاته قال استغفر الله، يعني اذا سلم منها قال استغفر الله. اما الانصراف فهو يقوم بعد ما سلم الامام ما يقوم، لكن كونه يتركع باسم التهليل هذا هو السنه، لا يعجل، لكن في التهليل الشرعي واستغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام الى اخره، هذا هو الافضل. والصلاه انقضت، السلام انقضت، وفق الله الامام. لان السنه ان الامام لا يطول، لا يطول المد حتى اذا طول قد يسمعونه يغلطون، يكون تكبيره غير مطول. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، هكذا لا يطول. فان اذا طول قد يغلط المأموم ويتابعه قبل أن يستوي الرابع وقبل أن يستوي الثالث قبل أن يستوي الثالث يكون وسط ثالث التوقيت إذا تنتظر حتى ينتهي الفوز ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر فقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود. باب انفراد المأموم العذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما قول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت أفتان أنت لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. عن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرر فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعتذر إليه قال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لمعاذ: صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه ما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه إن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين إما لرجل أو رجلين.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحديث الأول والثاني الدلالة على الجوهان صلاة الرجلين والرجل والمرأة جميعا وأنه لا حرج في ذلك سواء كان فرا أو نفلا. فقد قال ابن عباس أن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في خراج الليل وكان ابن عباس بات عند ميمونة خالته فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل قام ابن عباس وتوضا وقص عن يساره وهو لم يحتلم مع تسليمه فاجاره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه واستمر في الصلاه. فدل ذلك على انه واحد يقف عن يمين الامام لا عن يساره وانه اذا وقف عن يساره يجيره الامام حتى يجعله عن يمينه والصلاه الصحيحه لا تنقطع لان الرسول اجاره وهو على صلاه. فدل على أنه لا صحت لكنه هو خلاف الموقف الشرعي. الموقف الشرعي يكون عن يمينه إذا كان واحدا. وفي الحديث الثاني حث المرأة والرجل أن يصلي جميعا هذه الليل وأن الرجل يصلي بزوجته أو بأمه أو بغيرها لا بأس من ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم زار بيت أبي طلحة نهارا صلى بهم صلاة الضحى فقام أنس واليتيم خلفه وقامتهم الخير خلفهم، فدل ذلك على أنه لا بأس تقف المرأة خلفهم ولو كانت واحدة إلا كما معها، يقف مع الرجال خلفها، وإذا كان مع زوجها خلفها، يقف معها ولا مع أبيها ولا مع أبيها، موقفها خلفها لا تقف مع الرجال ولو أنها محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم مسؤولين خلفهم، ولم تقل مع ابنها مع أنس ابنها وامرأته ابن ابنها وفيه، فدل ذلك على أن المرأة تقف خلف الرجال في الصلاة إذا لم يكن معها نساء ولو واحد. وأنا جماعة على الاثنين، إذا كان اثنين أنا على الاثنين جماعة، وأن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام لا عن يسار، وإن كان اثنين يكون خلف الإمام أو يقفان عن يمينه وشماله أو عن يمينه فقط، السنة هي يقفا حلها إذا كان اثنين فقط. والحديث الثالث والرابع الدلالة على أن المأموم من عذر الشرعي لا بأس أن ينصرف من الصلاة ويتم النفل كما وقعت صلاة الخوف، لأن من صلاة الخوف صورة من صلاة الخوف أن الإمام يصلي بضعيفتين كل ضعيف يصلي بهم ركعتين إذا كانوا أمام العدو ويخافون هجوم العدو عليهم يجعلهم ضعيفتين، ضعيفة تحرك وطائفة الصبي معه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم سلى ثم قام تقليل الدم لنفسه وهو في الركعة الثانية، فلما سلمت ذهبت وجاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية ثم أتمت نفسها ثم سلمت معه، فدل ذلك على أن المأموم ينفرد العذر في بقية الصلاة ولا حرج في ذلك، فليس هناك عذر شرعي من صلاة الخوف. وهكذا قصص معاذ مع الأنصاري، كان يصلي معاذ بأصحاب العشاء بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتيل يصلي لهم العشاء نفلا له وهي له فريضة، في بعض الليالي صلى بهم وقرأ صلاة البقرة طول، وكان معه أنصاري له حاجة في نحله يحتي نحله وخاف على الماء، فلما رآه قرأ البقرة سلم وصلى وحده، وفي اللفظ الآخر أنه شرع صارت الساعة فانفرد وكمل النفل وذهب، جاءه معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه من ذلك الحاجة، ولان معاذا وحذر من التطويل وقال أفتن أنت ومعاذ صل بهم كذا وكذا، اقرب الشمس والضحى وقرب الصلاة يعني في صلاة العشاء لا تطول عليه ولا تقول صليت فلا أصلي، صلي معهم فإن هذا كما أكل، فإذا صلى الإنسان من فتت الصلاة كان له أذر ولمسبوق أجر، وإن كان عليه إثم فتأخر، إن كان تأخر بغير العذر يأثم تأخر أهل الجماعة إن تأخر بغير عذر، لكن مع هذا يسحب لمن حضر يصلي معه ومعه يصلي معه واحد او اكثر حتى يحصل لهم الجماعه. وفيه من هذه الاحاديث الاخرى دلاله على ان المسبوق يسمع كما يسمع الامام اذا جاء يسمع مع الامام على اي حال، اذا وجده قائما قام معه، وجده راكعا ركعا، وجده ساجدا سجد، وجده جالسا جلس، هذا هو السنه فيما دعي الإمام ليسمم، لكن لا يكون مدركا إلا إذا فاته الركوع، إذا فاته الركوع فموت ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فلا أدرك الصلاة، فمن لم يدرك إلا أقل فإنه لا يكون مدركا له، فإذا جاء وقفه السجود يسجد ولكن لا يعد واجبا يقتل، إذا جاءت الركعة الأولى وقد فات الركوع فإنه يدخل معه في القيام بعد الركوع أو في السجود ولكن يقضيها، فإذا جمعهم الثانية أو السجود في الثاني دخل معهم ويقضي ركعتين، وإذا جمعهم السجود في الثالثة دخل معهم ولكن يقضي ثلاثة، لأنهم فاتهم الركوع، فالركعة الصلاة تدخل الركوع، الركعة الصلاة تدخل الركوع، صلى الله عليه وسلم.
المخلوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خلفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، متفق عليه. ورواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن زبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معه النافلة. فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق. وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى معني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحم ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك جماعة مع الناس فإنه يصلي معهم وتكون نافلة، سواء كان صلىها سابقا مفردا أو في جماعة. ولا يقول: صليت فلا أصلي. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه من الفوائد حديث عبد الرحمن العود أن الإمام إذا تخلف فإنه يعم الناس بعض من حضر حتى لا يشق على الناس الانتظار، وأنه لا حرج في ذلك. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لبعض حاجته وحضر الوقت، قدم الصحابة عبد الرحمن العوف رضي الله عن الجميع وصلى بهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه المغيرة بن شعبة وقد صلى ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر وأشار له النبي أن يبقى وأن يكمل بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة معه ركعة الباقي. فلما سلم عبد الرحمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة هو المغيرة، كل واحد قضى نصف. فدل ذلك على أن الإمام الراتب إذا تأخر عن وقت المعتاد يقدم أن يصلي بالناس، فإذا حضر صلى مع الناس مأموما وقضى ما فاته. أما حديث ابن عمر لا صلى أنه صلي عليه ولا صلي صلاة في يوم مرتين، هذا محمول على أن يصلي اعتقادا أو اجتهادا أو تنطعا. أما لبعض الأسباب فلا بأس، وابن عمر فهم من ذلك العموم وليس كذلك. الصواب أنه لا تأنها لا صلى بأي سبب، الله كتبها مرة واحدة خمس مرات لا زيادة، لا تزيد لها سبب، يعني جاء هناك جماعة أو صدر يفرد من أدرك جماعة أو قيمة له المسجد صلىها. أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام، أمر يد الأسود وأبا ذر وغيرهم، قال: إذا أقيمت واجبا فصلي معه فإنها لك نافلة ولا تقل صليت ولا أقصر. وهكذا قال النبي ذكر الحديث هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. أما لا تصلي فأكبر من مرتين فمر إلى غير سابق، لا تصلى لوساوس أو الاجتهاد، لا، مرة واحدة كافية الحمد لله. إذا كان لأسباب شرعية فلا يوفق الله من المؤمنين.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأعذار في ترك الجماعة. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه.
أما بعد، هذه الأحاديث متعددة كلها تعلق بأعذار صف الجماعة. الله سبحانه جل وعلا جواد كريم، لطيف بعباده، رحيم بهم. والجماعة فرض الجمعة والأوقات الخمسة على الرجال، فإذا كان هناك مشقة لمرض أو مطر فله العذر أن يصلي في البيت، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله جل وعلا: وما جعل عليكم الدين من حرج. ولهذا كان ينادي هناك في الليلة المطيرة والباردة في السفر أن صلوا في رحالكم، لأن الناس في مطر والبرد الشديد يشق عليهم المجيء من مخيماتهم يتجمعون عنده صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة، ولا حاجة إلى أن يذهبوا إلى المخيم الكبير في الأمير أو في السلطان، بل كل واحد مع جماعة يصلوا في محلهم دفعا للمشقة والحرج في المطر أو الليالي المطيرة الشديدة التي يشق عليها الذهاب إلى المساجد. هذا من باب الرخصة، ومن صبر ولو فذهب فالحمد لله. لكن إذا أقيمت المسجد لمن حول المسجد فمن شاء صلي معهم ومن شاء ترك، وإذا جمعوا وتركوا الصلاة الكلية فلا بأس إلا وجه المشقة، فلا هم يجمعوا لوقت الأولى حتى يتلافوا المشقة، ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي المشقة فالأمر في هذا واسع الحمد لله. ولهذا لما مطر الناس من عن ابن عباس الطائف أمر مؤذنه يقول: من تحيى على الصلاة صلوا في وجهه. استنكر الناس ذلك فقال: قد فعله من خير مني، إن الجمعة هزيمة وإني خرجت نهريهم الطين والدحر. فهذا من الرخصة التي رخص الله فيها لعباده عند مشقة في الجمعة وغيرها. وإذا صلى في بيته صلى ظهرا، صلى أربعا، لأن يعني الجمعة إنما في شروطها جماعة، فالذي لا يحضرها كالمريض كالمعذور والمرأة يصلي ظهرا. وهكذا في الأسفار إن اشتد البرد سواء برد شديد مطر صلوا في رحالهم، كل جماعة كل خيبة خيبة يصلوا الجميع دفع المشقة والذهاب إلى محل المجتمع. وهكذا في البلد المطر الشديد واللحظ صلوا في البيوت او جمعوا، اما جمع والا نادى فصلوا في البيوت، وان حضروا صلى بهم جامعا. في الوقت الأولى، وإن قاصر له بيوته فلا حرج والحمد لله، كله سنة كله رخصة. ومن لم يقول ذلك فالرخصة موجودة ولو ما قال المؤذن، الرخصة ذلك. من وجد مشقة فله أن يصلي في البيت، إذا كان الطين واضح أو مطر شديد وجد مشقة فله أن يصلي في البيت، قال المؤذن سيده الرخصة الطاهرة. وإن قال المؤذن هم باب التأكيد من باب الإيضاح للناس من باب الإرشاد، وإن جمع بهم ولم يقتل نادي صلى بالحاضر جمعا جمع تقديم فلا بأس، كلهم باب التسهيل على الأمة إذا فضل عنها. أما مجرد المرض فراغ في المدن والقرى فلا يكفي، لكن هناك شيء خطير مجرد القرى فلا شيء عادي صلوا في المساجد. أما إذا كان شيء خطير بث شديد رياح شديدة يعني مشقة كبيرة فلا عذر الشيء. وفق الله الجميع. كان جماعة مع العصر ما صلى مع الجماعة، صلى في وقت العصر تجمع مع الظهر، صلى مع الجماعة لا يعيد الجماعة أو يعيد العصر.
جزاكم الله. يقول هل يقاس على المطر الوحل النافع؟
من هذا ومن ذلك من شيء لا كان يدافع والأحبلان أو حضر الطعام كان ذلك عذر، إذا قدم الطعام فإن جد به، أو كان المدافع والأحبلين البول والغائط فإن جد بذلك ولا يروح للصلاة إلا وقد خفف من ذلك، لأنه ذهاب المدافع والأحبلين لا يلقط صلاة، لكن يبدأ به تطهر منهما فإن قصر الصلاة الحمد لله وصلى إلا صلى وحده. وهكذا إذا قدم الطعام بدأ لا صلاة لحضرة الطعام، فإذا قدم بدأ به ولو فاتت الصلاة، لكن لا يتعود هذا إلا العادة الله، إنما لو قدم صادف أنه قدم الطعام فإنهم يأكلون ولهم نصا لئلا يذهبوا إلى الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام، لكن يكون يتقي العادة أن تقدم الطعام من أذان الظهر أو إلا أذان المغرب يتعمد هذا لا يجوز، لأن هذا معنى تعمد ترك الجماعة. أما لو صادف هذا مثلا قدم الطعام حضر الطعام ثم أذن المؤذن لن يبدأ الصلاة ولو فاتت الجماعة.